لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي رواه مسلم في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع. ووصلنا فيه إلى قول جابر رضي الله تعالى عنه قال: رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. أذكركم قليلا بالأحداث السابقة ثم نتابع الحديث بعدها بعون الله. ذكرنا في خطب سبقت إخوة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة عيد الأضحى في مزدلفة، بات فيها، وفي اليوم الثاني صلى الفجر في مزدلفة، فجر يوم العيد، فجر يوم عيد الأضحى صلى في مزدلفة، ثم توجه عليه الصلاة والسلام إلى جبل في آخر مزدلفة قرب منى اسمه جبل قزح، فصعد عليه وبدأ واستقبل القبلة وبدأ يدعو الله سبحانه وتعالى حتى طلع الضوء، بس لم تطلع الشمس بعد. فقبل أن تطلع الشمس اندفع عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، فوصل إلى منى بعد طلوع الشمس. فبعد طلوع الشمس توجه عليه الصلاة والسلام إلى الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات. هذا كله تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، وهو قول جابر رمى من بطن الوادي، أي رمى جمرة العقبة بسبع حصيات من بطن الوادي. يقول: ثم انصرف إلى المنحر. ما المراد بالمنحر؟ أي مكان نحر الإبل والغنم والبقر، اسمه المنحر. أين مكان اللي نحر فيه النبي عليه الصلاة والسلام إبله؟ المكان هو عند الجمرة الصغرى، هناك مكان هناك نحر فيه النبي الإبل عليه الصلاة والسلام، ولكن يجوز الذبح فيه وفي كل منى. ففي الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نحرت أي ذبحت ها هنا ومنى كلها منحر، أي يجوز الذبح في أي مكان في منى. ثم ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول جابر: فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. ما معنى ذلك؟ تذكرون النبي عليه الصلاة والسلام ساق معه من المدينة 63 ناقة، وعلي ساق من اليمن 37، فصار مجموع ما ساق النبي مع علي رضي الله عنه 100 ناقة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشرك عليا في هديه، الهدي يعني الغنم أو الإبل. ما معنى أشركه؟ هل 63 اللي جاء بها النبي، الإبل جاء بها من المدينة، هذه من نصيب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من ملكه. لكن لما علي جاء 37 ناقة من اليمن، هذه من نصيب النبي عليه الصلاة والسلام من خمس المغانم من اليمن. هذا الخمس للنبي عليه الصلاة والسلام. ولما كان عليا من ذوي القربى من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، أي له في هذا المغنم، لذلك جعله شريكا معه في 37 ناقة، قال له: أنت شريك معي في هذه النوق. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام بلش بالذبح، نحرها بيده، نحر بيده 63 ناقة، أتى بها المدينة نحرها بيده. النحر غير الذبح، النحر الذبح هكذا، النحر هنا في المنحر يصيب الإبل بضرب بالرمح فتموت تنحر. النبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام بيده. تعلمون إخوة الإسلام أن الإنسان إذا حج قارنا، لأن حج النبي كان قارنا، ما معنى قارنا؟ يعني جمع بين العمرة والحج في عمل واحد، يعني كأنه عمل أعمال الحج بس أضاف إلى العمرة وما زاد من أعمال العمرة شيئا، يعني دخلت العمرة في الحج. وكذلك فعل علي رضي الله عنه. فالقارن عليه شرعا أن يذبح أقل شيء شاة، هذا واجب عليه، فما استيسر من الهدي أي المتيسر وهو شاة، وله أن يتطوع بأكثر من شاة. فالنبي لم يكتفي بذبح شاة عليه الصلاة والسلام عن القران اللي فعله. لماذا القارن يطلب منه أن يذبح شاة؟ لماذا؟ لأنه ترخص أنه أعمال ما كتب له حجه، عمل نفس أعمال الحج بس كتبت له عمرة وحجه، فهذه الرخصة اللي أعطيت له مقابلها عليه أن يذبح شاة شكرا لله على تيسير أمره. فهذا وبعض العلماء بيقول جبرا للنقص الذي فعله، إذ لم يفعل شيئا من أعمال العمرة وكتبت له عمرة. باختصار النبي عليه الصلاة كان عليه أن يذبح شاة، لكنه تطوع بأكثر من شاة، ذبح 63 ناقة. بعض العلماء يرى بأن هذا العدد هو عدد سني عمر النبي صلى الله عليه وسلم، عدد سني عمره، كأن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح عن كل سنة عاشها ناقة شكرا لله على ما أعطاه من العمر، لأن النبي تعلمون عاش 63 سنة عليه الصلاة والسلام. وأعطى عليا قال له كمل أنت الباقي، فنحر عليا 37 بدنة. ماذا جرى بعدها؟ يقول جابر رضي الله عنه: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مراقيها. لما نحرت هذه الإبل النبي يريد أن يعلمنا السنة. شو السنة؟ السنة أن الإنسان يأكل شيئا من الهدي اللي أهداه أو من الأضحية. يقول تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بتاكلوا بالطعمي، فكيف النبي بده يأكل من 100 إبل؟ كيف بده يأكل من 100 إبل؟ ما بيقدر. فشال من كل قطعة، من كل جمل قطعة، وطبخهم بطنجرة كبيرة، وصار يأكل بعض اللحم هو وعلي رضي الله عنه، وصار يشربان من المرق. فبشربهما من المرق كأن النبي عليه الصلاة والسلام التزم بأمر الله تعالى: فكلوا منها. لما شرب من مرق 100 كأنه يعني وفى بالآية القرآنية: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نقف هنا إخوة الإسلام عند مسألة النحر قبل ما ننتقل لمسائل أخرى، لأن هذه مسائل مهمة فيها فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: ما الفرق بين الأضحية والهدي؟ لما نقول هدي شو يعني الهدي؟ أول شيء الأضحية، أخوة الإسلام، الأضحية تكون لكل المسلمين، سواء كان المسلم بالحج ولا كان بلبنان ولا ببلده، له أن يذبح أضحية في أيام العيد عن نفسه وعن أهل بيته، ويطعم منها نفسه وأهل بيته، ويطعم منها فقراء بلده. هذه الأضحية. أما الهدي فهو مرتبط بمناسك الحج والعمرة، ما بيكون الهدي إلا من واحد عامل حج أو عمرة، يعني عم يعمل حج أو عمرة، فهذا اسمه الهدي. فاللي بيعمل الحج أو عمرة قد يترتب عليه ذبح، إما بسبب اختياره للقران أو التمتع بسبب النسك فهذا عليه ذبح، أو أحيانا الحج أو المعتمر بيعمل خطأ، مثل أنه بيرتكب محظور، مثلا بيقص شعره بالغلط، أو بيتطيب بالخطأ، أو يحلق أظافره بالخطأ، يقص أظافره بالخطأ، فهذا الفدية هي دائما الذبح، يذبح الشيطان، فهذا اسمه الهدي. وهذا الهدي لا يكون ولا يجوز إلا في الحرم، لا يجوز إلا في الحرم، ويطعم منه فقراء الحرم، ولا يجوز نقل اللحم إلى مكان آخر إلا إذا استغنى فقراء الحرم. هذا هو الفرق بين الأضحية وبين الهدي. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: ما هي الحكمة من الذبح؟ خاصة اليوم في ناس كثير يعني خاصة الأجانب بيستغربوا أن المسلمين بيعذبوا الحيوان وبيذبحوا اللحى وما له داعي. ننظر للحكمة يا أخوة الإسلام. الحكمة هي استحضار ذكرى إبراهيم عليه السلام، نبي الله إبراهيم، لما أمر الله سبحانه وتعالى أن يذبح ابنه إسماعيل، واستعد إبراهيم للالتزام بأمر الله وساق ابنه، واستعد إسماعيل لأن يذبح استجابة لأمر الله عز وجل. فلما ذهبا واستسلما لأمر الله، إبراهيم استسلم وأراد أن يذبح ابنه، وإسماعيل استسلم للذبح، هنا الله تعالى أمر إبراهيم أن يترك الذبح وأبدل مكانه كبشا عظيما، قال له اذبح الكبش بدل ما تذبح ابنك. فالمسلمون يستحضرون هذه الذكرى العظيمة. يقول تعالى فلما أسلم وتله للجبين، أي استسلم إبراهيم وإسماعيل لأمر الله ووضع ابنه على الأرض حتى يذبحه، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، أي فديناه بكبش يذبحه مكان ابنه. ومن القرائن أن المقصود من الحجاج استحضار هذه الذكرى من القرائن أخوة الإسلام في أثر رواه عبد الرزاق في مصنفه أن أحد الصحابة اسمه النعمان ابن أبي قطبة كان يمر أمام النبي عليه الصلاة والسلام معه كبش أعين أقرن. شو يعني أعين أقرن؟ يعني عيون واسعة وله قرون. فالنبي نظر إلى هذا الكبش فماذا قال لأصحابه؟ قال ما أشبه هذا الكبش بالكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام. قالوا هذا الكبش يشبه الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام. أحد الصحابة واقفين سمع الكلمة وهو معاذ بن عفراء، فذهب فاشترى للنبي عليه السلام كبشا يشبهه أقرن أعين وأهداه للنبي عليه السلام فذبحه أضحية كأضحية. هذا أثر، هذا حديث في أثر عن ابن عباس رواه الإمام أحمد في مسنده أن ابن عباس لما وصف الكبش الذي ذبحه إبراهيم وذكر قصة إبراهيم يقول ابن عباس فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أعين أقرن. هنا زاد وصف آخر وأبيض، خروف كبش أبيض عيون واسعة له قرون قوية. فهنا ماذا يقول ابن عباس لما قال هذا الكبش اللي ضحى به إبراهيم بدل ابنه؟ يقول ابن عباس فكنا نتتبع هذا الضرب من الكباش. يقول كنا إذا بدنا نعمل هدي في مكة في الحرم أو بدنا نضحي في المدينة كنا نتقصد نشتري كبشا يشبه الكبش الذي ذبحه إبراهيم. إذا معناته الصورة واضحة أن الرسول يريد من المسلمين أن يتذكروا هذه الصورة، من شان هيك كان الصحابة يتعمدوا يجيبوا نفس الصورة الكبش اللي ذبحه إبراهيم، نفس اللون نفس العيون نفس القرون حتى يستحضروا هذه الذكرى. تبقى لك نحن استحضرنا ذكرى النحر أنه كيف إبراهيم أراد أن ينحر ابنه والله تعالى نجاه. طيب شو نستفيد من استحضار هذه الذكرى؟ شو الحكمة؟ أول شيء يأخذ الإسلام نستحضر أننا أمة لها جذور في التاريخ ولها صلة بالأنبياء، فرسالة هذه الأمة هي امتداد لرسالة الأنبياء السابقين وليست أمة منبتة عن سائر الأنبياء والرسل، بل نحن امتداد لإبراهيم عليه السلام وللأنبياء السابقين، نسير على نهجهم ونقتدي بهم. الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن لما وصف الأنبياء ماذا قال له؟ قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي تأسى بهم يا رسولنا عليه الصلاة والسلام. هذه أول مسألة المسلم يفهمها من استحضار الذكرى، أنه نحن أمة لنا امتداد مع الأنبياء السابقين. المسألة الثانية نستحضر عظمة الإيمان في قلب إبراهيم عليه السلام. يمنى سهل أنه إنسان يؤمر أن يذبح ابنه، كان ابنه الوحيد لما أمر بذبح إسماعيل ما كان عنده لسه ولد تاني، إسحاق ما كان ولد بعد، أمر أن يذبح ابنه، أمره الله في المنام يذبح ابنه، فما تردد وما هاب وما اضطرب وما عصى أمر الله، مباشرة أسرع إلى استجابة لأمر الله. مدى محبة إبراهيم لله عز وجل، عظم هذه المحبة في قلبه لله، ضحى بمحبته لابنه من أجل مرضاة الله ومحبة الله. لذلك الله تعالى يقول: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي اتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة هي أعظم درجات القرب والمحبة من الله، وصف بها فقط إبراهيم ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام بس. واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي كربه الله تعالى وأحبه كما كان إبراهيم يحب الله، حتى آثر محبة الله على محبة ابنه. هذا أمر عظيم. نستحضر هذه سورة الإيمان، عظمة الإيمان في قلب إبراهيم. يعني هؤلاء ما وصلوا يا إسلام لهذه الرتبة، أن الله مدحهم في القرآن وأثنى عليهم في القرآن. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذا المدح والثناء منوع عبثا، كان بسبب قوة إيمانه ومحبته لله عز وجل. وأيضا نستحضر عظمة إسماعيل، هذا الصبر لا يقل عن عظمة إبراهيم في الصبر. ابن أبوه بيقول له بدي أذبحك، ماذا يقول له؟ قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، الله أمرني في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. ما بده ياخذ غصب عنه، قال له شو رأيك؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا اليقين، استسلام لأمر الله. لذلك الله تعالى مدح إسماعيل في القرآن، قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. كان صادق لأنه لما وعد أباه أنه سأصبر فعلا صبر، وحط رأسه للذبح استجابة للوعد، ومع هذا الله تعالى نجاه من الذبح بفضله ورحمته. آخر شيء نستحضر رحمة الله بالعباد، أن الله تعالى ما يكلف العبد بتكليف شاق. الله تعالى ما يريد منا لا نذبح أولادنا ولا نقتل أنفسنا، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله ما يريد منا القتل يا إسلام، لا تقتل نفسك ولا بده يذبح ابنك، ما يريد الاختبار، إنه هل تحبون الله أكثر من أولادكم وأزواجكم وأموالكم، أم تحبون أموالكم أكثر؟ فإذا كانت الثانية فالأمة في بلاء. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الأمة إذا أحبت أبنائها وأزواجها وأموالها وتجارتها أكثر من حب الله، فهنا يأتي العذاب ويأتي البلاء وسماهم فاسقين. هذه هي الفائدة الثانية يا إخوة الإسلام، استحضار هذه الذكرى بالنسبة للحج. الفائدة الثالثة، الله تعالى أمر أنه تنحر هذه الهدي أو الأضحية في مكة، وممنوع إلا يكون لأهل الحرم، لا يأكل من أهل الحرم، بعدين إذا بقي شيء عنهم لغيرهم بالبلاد فقراء المسلمين. طيب لماذا كان هذا الأمر أنه يطعم منه أهل الحرم؟ إغناء أهل الحرم. الحرم نقصد به مكة ومينة ومزدلفة، هذه ثلاث مدن تسمى الحرم. ليش يا أخوة الإسلام؟ الله تعالى يريد أن يغنيهم، خص الهدايا أو الهدي بهم. ليش؟ استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام. شوف إكرام الله لنبيه إبراهيم. إبراهيم عليه السلام لما هاجر بابنه إسماعيل وأمه إسماعيل اسمها هاجر، هاجر بهم إلى مكة وحطهم في مكة، وبعد ما الله تعالى يسأله بنى البيت الكعبة وراح انصرف، شعر أنه مكة ما فيها زرع ولا شجر مثمر وما فيها حياة. فهنا إبراهيم دعا الله تعالى بهذه الدعوة. شو قال؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله تعالى يقول عن إبراهيم دعا بهذه الدعوة، يقول: يا رب أمرتني أترك ابني وأمه في مكة في وادي ما في شيء، ما في أكل ولا شرب ولا شيء، استجبت لأمرك، لكن يسر لهم الرزق، يسر لهم الرزق وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالله تعالى استجاب دعوة إبراهيم، ما بس في هاجر وابنه إسماعيل، وفي أهل مكة أهل الوادي. كيف يسر الله الرزق لأهل مكة؟ أول شيء جعل الله تعالى محبة الكعبة ومكة في قلوب المسلمين، هذا شيء لا يقدر عليه إلا الله. يقول تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة يعني الناس كلما بعدت عن مكة تشتاق إليها، لو حجت يشتاق إليها، مثابة يثوب إليها. يقول فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي تشتاق لمكة وتحن إلى مكة، تشتاق للحج والعمرة كل فترة. هذا الشوق اللي جعله الله تعالى في قلوب الناس، في قلوب المسلمين، كان سببا في در الرزق على أهل مكة. فالحج يأتي بمال، معه مال، بيروح بيستأجر أو بيشتري، أو بيشتري أكل وشرب، وما في أكل وشرب ولا ثمار في مكة، كانوا يحضرون معهم التجارة، المواد الغذائية والثمار والزروع والخضار إلى مكة بنية الحج وبنية التجارة. فالله تعالى يسر الرزق لأهل مكة درا عليهم بما جعل في قلوب المسلمين من الحنين إلى مكة. هذا من أسباب تيسير الرزق. ومن الأسباب أن الله تعالى بيقول إذا نحرتم الهدي في الحج أو في العمرة فممنوع تنفقوا إلا على أهل الحرام، إذا فاض عن أهل الحرام وفقراء الحرام تبعتوا إلى بلاد الإسلام. هذا إغناء لأهل الحرام، لفقراء الحرام، استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام، وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون. تبي أخذ الإسلام، لما النبي بعث عليه السلام في قريش جاءه بعض المشركين، شو قالوا له؟ قالوا يا محمد والله نعلم أنك على الحق، أنك رسول من عند الله، بس نحن ما بدنا نتبعك. قالوا ليش؟ ونحن منخاف. بتخوفوا من شو؟ لكن أنا منخاف إذا اتبعناك تتكلب علينا القبائل العربية، قبائل كلها وثنية ما بتحب الدين، ما بتحب التوحيد، فبيتكلبوا علينا، ونحن الآن نعيش بأمان، نعيش برزق وفير، فبعد ما يتكلبوا علينا بيشردونا من مكة، فمصير لاجئين خائفين مضطهدين جائعين لا نجد مأوى. يوم كما يقول لك إذا اتبعت الدين صير إرهابي والناس كلها بتطالبك والأجهزة تلاحقك وصير في خوف. فماذا رد الله عليه في القرآن؟ اسمعوا الجواب يا أخي الإسلام. قال تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أي إذا اتبعناك يا محمد عليه السلام سنشرد من مكة ونصبح جائعين وخائفين. وقالوا إن نتبع إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله يقول لهم يا جماعة أنتوا الأمن اللي خايفين عليه أنا اللي أعطيتكم إياه، رب العالمين أعطاكم إياه، أنا اللي جعلت هيبة الكعبة في قلوب العرب وحرمة الكعبة في قلوب العرب، حتى ما كان أحدهم يجرؤ أن يقتل قاتل أبيه في الحرم. هل أمن اللي تعيشوا بفضل الله؟ ما بفضلكم، والرزق اللي تعيشون بفضل الله ليس بفضلكم. أولم نمكن لهم حرما، نحن اللي مكننا الله، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله أجابهم قال لهم هذا الأمن والرزق اللي أنا أعطيتكم إياه اللي كنت أعطيتكم إياه وأنتم كفرة تعبدون الأوثان، أفأسلبه منكم إذا صرتم مؤمنين تطيعون الله ورسوله؟ هذا الجواب يا أهل الإسلام، أنه أنا مننت عليكم بالأمن والرزق يا أهل مكة وأنتم تعبدون الأصنام، كيف لا أمن عليكم بالأمن والرزق وأنتم تعبدون الله؟ لذلك هذه مسألة مهمة يا أهل الإسلام، خطيرة، الله يشير إليها في القرآن. أنه الأمن اللي تطلبه الأفراد أو الأمم والشعوب وسعة الرزق هذه مربوطة بالإيمان، مربوطة بالإيمان. يقول تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الأمن اللي الناس الدول تسعى له والشعوب تسعى له، الأمان، تعيش بأمان، الله ربطه بالإيمان، الإيمان والعمل الصالح. وسعة الرزق، يقول تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو الناس صدقوا بالإيمان لوسعنا عليهم الخير. الأمن والرزق، ساعة الرزق مربوطة بالإيمان والعمل الصالح. بتقول يعني نحن نبتلى والصحابة ابتلوا من رب الجوع والخوف. نعم يا أخي الإسلام، هذا جرى في أول الإسلام. الله يبتلي العباد بالجوع والخوف حتى يختبر إيمانهم وصدقهم، فإذا وجدهم صابرين صادقين في إيمانهم وسع الله عليهم. زي بعض الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، أبدا الدهر نبقى هكذا خائفين؟ هذا وين؟ في مكة، أول عهد المكي. قال: يا رسول الله، أبدا الدهر نبقى هكذا خائفين؟ الناس كلها عم تطالبنا، الناس كلها عم تسأل عنا، الناس كلها بدأت تحبسنا، أبدا الدهر نبقى نحن خائفين ونحمل السلاح، يعني خائفين على أنفسنا، مضطرين ننام وسلاح جمنا يعني حولنا. فقال له عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، أبدا الدهر نحن نبقى خائفين، لا يأتي علينا يوم نأمن فيه. ما عم نشوف يوم ننام فيه آمنين مطمئنين مرتاحين. فقال له عليه الصلاة والسلام: لن تلبثوا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم ليست فيه حديدة. قال له عليه الصلاة والسلام: اصبروا شوي، إلا كام سنة حتى يفتح الله عليكم البلاد، الجزيرة العربية والفرس والروم، وأحدكم بيصير يجلس في ملأ في ألوف الناس ما بيحتاج قطعة سلاح من شدة الأمن في بلاد الإسلام. إذا الله تعالى جعل الأمن، صحيح قد يبتلى الأمة بحال من الخوف والجوع، ولكن هذه لفترة حتى يختبر صبره، وبعدين الله يعطيها الوعد الأمن وسعة الرزق. أما الأمة إذا كانت منعم عليها بالأمن والرزق فلم تشكر نعمة الله تسلب منها. يقول تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أمن واطمئنان ورزق، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هاتان سنتي أخوة الإسلام في الأمم، سنة وعد الله للأمة المؤمنة بالرزق والأمن، وسنة الله للأمة الكافرة بالنعم بسلب الأمن والرزق. طبقوهم اليوم على حياتنا، طبقوهم اليوم على حياتنا. اليوم بتلاقي دولة عربية مسلمة، دولة عربية مسلمة ما تركت بابا من أبواب حرب الله ورسوله إلا دخلته. يقول لك نحن علنا ضد الإسلام السياسي، ما في باب من أبواب حرب الإسلام. وما بتشوف، وما بتروح على السودان على الصومال إلا تلجم أثر في، لهم أثر في حرب الإسلام والمسلمين. بتقول يا عمي أنتوا هذه الدولة المارقة ومن أين تحصلون على أمنكم؟ ما بتخوفون الله؟ ما بتطلبون الأمن؟ لأن شو بدنا بالله؟ نحن الأمن بتعطينا إياه أمريكا في اتفاقيات بيننا وبين أمريكا، اتفاقيات معاهدات دفاع مشترك وكذا وكذا، وكل فترة بنبعث للرئيس شوية مليارات حتى يرضى عنا. فنحن مطمئنون، الأمن من أمريكا والاقتصاد من إسرائيل، طبعوا مع إسرائيل طمعا بازدهار الاقتصاد. لك هؤلاء بيعطوا سواح وكذا وبيعملوا لنا نهضة اقتصادية في بلادنا. طيب الآن وقعت الحرب الإيرانية، أمريكا وإيران كان أول ما كشفت هذه الدولة وأول من تخلى عنهم أمريكا وإسرائيل، صاروا يبحثون عن الأمن، يبحثون عن الأمن عند أمريكا لا يجدونه، وعن الاقتصاد المزر عند إسرائيل فلا يجدونه. ما فهموا سنة الله أن قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزق رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأزاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي من حرب الإسلام والمسلمين. لذلك الله تعالى يقول لهؤلاء وأمثالهم، يقول تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، أي اتخذوا دولا لتحميهم، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فهذه السنة يا أخي الإسلام إذا لم نستوعبها سنتعب كثيرا. واليوم نقول إذن هذه السنة تطبق على الأمة المسلمة إذا صدقت بإيمانها، الله يعطيها الرزق والأمن. أما الدول غير المسلمة مثل دولة لبنان، هذه مطالبة بالعدل، العدل يحميها، إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة. إذا ما في عدل زوال الملك. اليوم نحن في لبنان الدولة على المحك، يوم الاثنين في هناك اجتماع للجان النيابية للقري أو والبتي بقانون العفو، سنين 10 سنين وأكثر من 10 سنين ننزل مع الشباب إلى الشوارع وإلى ساحة النور نطالب بالعفو عن شبابنا. الآن يريدون إقرار العفو، يخرجون تجار المخدرات والعملاء تعون إسرائيل ويستثنون شبابنا. إننا كلها سنين معناتها عم نجاهد من أجل يخرجوا تجار المخدرات وعملاء إسرائيل، وشبابنا بيقولك ما فينا نتحمل إخراجهم. الدولة اليوم على المحك، ومع أنه يا أخي لو تعرفوا العدد تجار المخدرات ينتفع من العفو فوق 4000، ومن عملاء إسرائيل فوق 7000، وشبابنا لا يزيدون اللي ينتفعون بالعفو عن 100 على 100 يستكثرونهم علينا كل هالسنين، والتضحية بالشوارع 100 لا يعطونكم إياه. لذلك اليوم نقول الدولة اليوم على المحك في هذا الأسبوع، إما أن تنصف أهل السنة وتعديل، وإما نقول للأسف أن البلد سيقدم على اضطرابات وانقسامات لا تنتهي وفتن لا تنتهي. فنسأل الله تعالى أن يلهم الحكام وأصحاب السلطة بالعدل والإنصاف. لا نريد الفتن، لا نريد اضطرابات، لا نريد انقسامات، ولكن هذه سنة الله، إذا ما في عدل في خراب للبلد. قلت تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم فرج عن إخواننا المظلومين في لبنان وفي سجن رومية وفي كل مكان، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم ارزقنا في بلدنا هذا الأمن والأمان يا أكرم الأكرمين. اللهم وسع علينا في الرزق، اللهم واجعلنا آمنين مطمئنين في بلادنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم.